بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع المتصرف، إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد، أو محجور عليه وهو قسمان: محجور عليه لحظه وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق والسفيه. قال: ومحجور عليه لغيره وهو المفلس والمريض مرض الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر بعض أحكام المعاملات شرع في ذكر أحكام التصرفات، في ذكر أحكام التصرفات. قال رحمه الله تعالى: المتصرف، ثم قسمهم إلى قسمين. قال: إما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد. وما سبق من أبواب، ما سبق من مسائل في أبواب المعاملات تشير إلى هذا، يعني ما سبق من ذكر أحكام البيوع والمعاملات يشير إلى هذا، يعني مضى الحديث عنه وبيانه. قال: أما جائز التصرف مطلقا، جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد. المكلف في اصطلاح الفقهاء ماذا يراد به؟ من يراد به؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل، البالغ والعاقل. البالغ خرج الصبي، والعاقل خرج المجنون. وثم قال: الرشيد، الرشيد الذي يحسن التصرف، يحسن التصرف. ثم ذكر قال: أو محجور عليه. هذا هو القسم الثاني، يعني ممنوع من التصرف، ممنوع من التصرف. وعندنا باب في الفقه اسمه باب الحجر والتفليس، باب الحجر والتفليس، وهذا باب معروف، يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى يخصصون بابا لأحكام الحجر والتفليس. قال: أو محجور عليه وهو قسمان. الحجر في اللغة هو المنع والتضييق، الحجر في اللغة هو المنع والتضييق، وفي الاصطلاح منع الإنسان من التصرف في ماله، أو منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته، وذمته. وهذا سيتضح من خلال بيان أقسام الحجر، من خلال بيان أقسام الحجر. إذن الحجر تعريفه: منع الإنسان من التصرف في ماله، أو منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته، وذمته. والحجر من محاسن الشريعة الإسلامية، ذلك أن المال أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليه، وكون المال في يد من لا يحسن التصرف عرضة لماذا؟ للضياع والذهاب. ولذلك الإنسان إما أن يحجر عليه لحظ نفسه، وإما أن يحجر عليه لحظ غيره، لحظ غيره. فالصبي مثلا يحجر عليه لحظ ماذا؟ لحظ نفسه، لأن الصبي الآن إذا أعطيته مالا فإنه سيتلفه أو يفسد فيه أو يستعمله استعمالا يضر بماله الصبي. وكذلك السفيه الذي سنذكره بعد قليل، الذي يتصرف تصرفا مفسدا في هذا المال، فإن هذا يحجر عليه لحظ غيره. المقصود السفيه الذي دينه أكثر من ماله، يعني وهو أنواع طبعا، منهم السفيه ومنهم المقترض بحيث أن الدين أكثر من المال كما سأبين. ولذلك الحجر من محاسن الشريعة الإسلامية. وقد دل على الحجر السنة والإجماع، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل، حجر على ماله، حجر على معاذ، وذلك في ديون، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان طيبا لدرجة أنه كان يكثر من الاقتراض ويتصدق وينفق ويضيف حتى كثرت ديونه وطغت على ماله، فحجر النبي عليه الصلاة والسلام على مال معاذ بن جبل. والإجماع منعقد على مشروعية الحجر بالجملة، مشروعية الحجر بالجملة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: أو محجور عليه، وهو قسمان، هذا من حيث العموم. قال: محجور عليه لحظه، محجور عليه لحظه، والمقصود لحظ هذا المحجور عليه لا لغيره، بمعنى أنه يحافظ على ماله، يحافظ على ماله. قال: محجور عليه لحظه، بالضاد ولا بالضاء؟
بالضاد.
ها؟
هذا تصحيح.
أخت الطاء ولا
أخت الطاء؟ نعم
شكرا. أخت الطاء. أي لكن هنا خطأ. ها؟ محجور عليه مكتوب لحظه أخت الضاد أو الضاد، الضاد عفوا، أخت الصاد. لا، هي لحظه، من الحظ، لحظه، محجور عليه لحظه. قال: وهو الصبي حتى يبلغ. هذا المثال الأول من الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم، وهو الصبي. والصبي في مصطلح الفقهاء هو من دون التمييز، الصبي هو من كان دون التمييز. وسن التمييز كم؟ محل خلاف، والراجح أنه 7 سنين، هذا سن التمييز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، هذا هو الراجح. أما ما دون ذلك فيسمى صبيا، ولذلك يحجر عليه لحظ نفسه. فإذا كان له مال فإنه لا يعطى هذا المال، وذلك لأن هذا الصبي لا يعرف التصرف في هذا المال فيضيع هذا المال، إلا في الأشياء اليسيرة، مثلا يعطى مثلا درهم درهمين حينما يذهب إلى المدرسة، يقال له: اشتري ماذا؟ اشتري، يعني هذا مصروفك في المدرسة، يشتري شيء، أو خذ هذه دراهم اشتري من المحل مثلا، وشيء من هذا. هذه أشياء يسيرة لا تضر، هذه أشياء يسيرة لا تضر. قال: وهو الصبي حتى يبلغ، حتى يبلغ. والبلوغ له علامات، البلوغ له علامات. أولا الاحتلام، الاحتلام وهو أن يخرج الماء الذي منه الولد، وذلك لما جاء في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. وهذا يدل على أن الاحتلام علامة على ماذا؟ على البلوغ. الثاني بلوغ 15 سنة، بلوغ 15 سنة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فردني وكان عمري 14 سنة أو 14 عاما، ثم عرضت عليه في الخندق فأجازني. فدل هذا على أن هذا السن علامة على البلوغ، علامة على البلوغ. والعلامة الثالثة نبات الشعر الخشن حول القبل، نبات الشعر الخشن حول القبل، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابل، على أن نبات الشعر الخشن حول القبل علامة على البلوغ، ويخرج الشعر الناعم. دليل على ذلك حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بكشف إزاري فلم أنبت. فدل هذا على أن الإنبات شعر الخشن حول القبل علامة البلوغ. وتزيد المرأة الحيض والحمل، تزيد المرأة على الذكر أو تزيد الأنثى على الذكر الحمل والحيض والحمل، فإذا حاضت المرأة فهذه علامة البلوغ، وكذلك إذا حملت، لأنه لا يتصور حمل من دون حمل دون البلوغ. هناك طبعا بعض الفقهاء مثل المالكية ذكروا بعض الشروط، منها مثلا ذكروا منها انفراج فتحة الأنف مثلا، انفراج فتحتي الأنف مثلا، وذكروا غلظ الصوت، وذكروا غلظ عفوا خشونة الصوت وغلظ الرقبة، وهذه كلها حقيقة يعني ضعيفة ولا تصلح أن تكون علامة على البلوغ، ما تصلح أن تكون علامة على البلوغ. إذن الصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ أعطي المال. ثم قال والمجنون حتى يفيق، والمجنون هو فاقد العقل، والعقل هو مناط التكليف، ولذلك المجنون لا يستطيع أن يقوم على نفسه، فكيف يطالب بالقيام على إصلاح ماله؟ فيكون ماله محل الضياع إذا سلم إلى المجنون. والمجنون أسقط الشارع الحكيم عنه العبادات، لا تجب عليه العبادات، ولذلك لكونه لا ليس له نية وليس له القدرة على الإتيان بهذه العبادات، ولهذا المجنون لا يسلم المال، وإنما يقوم وليه على ماله، على إصلاح ماله. ومن التكاليف على المجنون دفع الزكاة، يجب على ولي المجنون أن يدفع الزكاة، لأن الزكاة واجبة في مال المجنون وفي مال الصبي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع، إن يقول صلى الله عليه وسلم إن رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وهذا ذكرنا، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق، والثالث النائم حتى يستيقظ. ثم قال والسفيه، والسفيه، والسفيه هنا المقصود السفه المالي وليس السفه السفه العقل، لأن هناك من يرمى بالسفه في عقله، لكن ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود بالسفيه في باب المعاملات السفيه السفه المالي، وإن كان له ارتباط بتصرفاته العقلية لكنه لا يقصد به المجنون مثلا أو الأحمق، لا، وإنما المقصود فيه الذي لا يحسن التصرف في المال، ما يحسن التصرف في المال. وهذا يوجد عند بعض الناس الآن، لديه مثلا إسراف مثلا، أو ممكن أنه يخدع مثلا، يؤخذ منه المال، ولذلك حتى لو كان بالغا فإنه لا يعطى إلا بعد أن يكون رشيدا. فالله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. والعلماء قالوا كيفية إيناس الرشد من هؤلاء؟ قال يعطى مبلغ مالي وقال لو تصرف، وينظر، ينظر فماذا يعمل بهذا المبلغ المالي، فإن أحسن التصرف هذه علامة الرشد، وإن لم يحسن التصرف فهذه فهذه علامة على عدم الرشد، علامة على عدم الرشد، ولذلك هذا ممن يحجر عليه. والحجر منعه من التصرف بماله، لا يظن ظان بأن الحجر هنا الحبس، لا لا لا، وإنما يقيد من حيث التصرف بماله، ويعطى الضروريات والحاجيات مثلا، أو التحسينيات التي لا تضر بمال، يعني يعطى الشيء اليسير مثلا ليتصرف فيه، ليتصرف فيه. هذا هو القسم الأول، وهو الحجر لحظ نفسه، وهم ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والسفيه حتى يرشد، والسفيه حتى يرشد. قال ومحجور عليه لغيره، هذا هو النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو المحجور عليه لغيره، يعني لحظ غيره، حتى لا يضيع تضيع أموال الناس، حتى لا تضيع أموال الناس. قال المفلس، المفلس، هذا هو التفليس الذي يذكره العلماء في أبواب الحجر، يقول الحجر والتفليس. المفلس من هو؟ المفلس يضبطه العلماء بقولهم من كانت ديونه أكثر من ماله، الديون التي عليه أكثر من ماله. ولذلك عندنا فرق بين المفلس وبين المعسر. المعسر من هو؟ المعسر الذي اقترض ولم يستطع السداد، هذا يجب إنظاره، هذا يجب إنظاره، وذلك لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما المفلس، المفلس هذا الذي ديونه وقروضه أكثر مما لديه من مال، مما لديه من مال، ولذلك هذا يحجر عليه لحظ غيره. فإذا حجر عليه القاضي فإنه يأخذ ماله ويقسمه على الغرماء إسوة، بمعنى أنه يعني مثلا شخص عليه 1,000,000 درهم وفي حسابه فقط 100,000، إذن الدين أكثر من المال، يؤخذ 100,000 وتقسم على الغرماء على حسب ديونهم، ثم بعد ذلك يطالب بالباقي. والحجر هذا لا بد فيه من ولي الأمر، وهي المحكمة أو القاضي الذي يستمد سلطته من ولي الأمر. لكن عندنا مسألة، وهي مسألة الظفر بالحق، والظفر بالحق هي صورتها رجل وجد ماله بعينه عند شخص أقرضه مثلا أو غصب ماله مثلا، هل يجوز له أن يأخذه؟ الجواب نعم، وفي هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وجد ماله بعينه أخذه. فشخص يطلب آخر 1,000 درهم وهذا يماطل أو يدعي الإفلاس مثلا أو يزعم الإعسار وهو يكذب في هذا، فظفر بهذا الحق أخذه، ظفر بهذا الحق أخذه، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة. مثلا كان يكون هذا الشخص ليس لديه وثائق تثبت بأن هذا المبلغ له، ويخشى إن علم به مثلا أضر به، وذلك بتلفيق تهمة له مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيلجأ إلى القضاء. ثم قال والمريض مرض الموت، المريض مرض الموت، هذا أيضا محجور عليه لحظ غيره، ولذلك تصرفات المريض مرض الموت غير نافذة. فلو أن مريضا مرض الموت، ومرض الموت يعني يعرفه الناس، فيكون الشخص في سياق الاحتضار أو في مرض لا يرجى برؤه مثلا، ثم يطلق امرأته، فإن التهمة هنا لاحق به، ذلك أن الطلاق في مثل هذه الفترة مظنة إيش؟ التهمة، حتى يفر من توريثها. ولذلك عندنا قاعدة شرعية، قاعدة فقهية، المعاملة بنقيض القصد. فإذا طلق رجل امرأته في مرض موته المخوف فإن الطلاق يقع في أحد القولين وترث، ما تحرم من الميراث. وبسط هذا في يعني الشرح الكبير إن شاء الله، يعني حينما نشرح مثلا أكبر من هذا، واضح؟ كذلك الوصية، وصية المريض مرض الموت حينما يوصي لغير وارث، تعلمون بأن الوصية للوارث باطلة إلا أن يأذن الورث. فإذا أوصى لغير وارث في مرض موته فإن هذه الوصية لا تنفذ. كذلك الوقف مثلا في مرض الموت، لو أنه أوقف أو وهب أو أهدى أو أعطى، فجميع تصرفات المريض غير نافذ. ولذلك يقول العلماء بأن المريض مرض الموت لا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد، محجور عليه، بمعنى أن جميع تصرفاته المالية لا تنفذ إلا إذا كان بحق. مثال، عليه دين،
ثم في حياة في مرض موته المخوف أمر بسداد هذا الدين، هذا حق، هذا التصرف بحق وليس فيه إيش مظنة التهمة، ما فيه شيء يمكن أن يتهم فيه، وإنما هذا أدى حق، أدى حق وهو سداد الدين، بدليل أنه لو مات أول ما يصنع ما هو سداد ديونه، فكونه سدد ديونه في حياته وفي مرض موته كذلك. إذن هذا هو المحجور عليه لحظ غيره. والمقصود بارك الله فيكم أن التصرفات على قسمين، تصرفات مطلقة وهذه للمكلف الرشيد، وتصرفات مقيدة، وذكرنا لكم بأن هذا المقصود به باب الحجر. نعم.
قال العاشر: المتصرف إما بنفسه أو بغيره، وهو إما وكيل فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، أو شريك وهو إما في الربح وهو المضارب، كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، وإما في الأعيان ونمائها وهي أقسام، منها شركة الوجوه والأبدان، ومنها المساقات والمزارع في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: المتصرف، وذكر أقسام المتصرف أيضا، قال: إما بنفسه أو بغيره، إما بنفسه أو بغيره. المسائل التي قبل هذا يعني تتعلق بمسألة الحجر، الحجر والتفليس، أما هذه فالمقصود بها التصرفات التي هي مشروعة، وذكر أنها على قسمين: إما أن يتصرف الشخص بنفسه، وإما أن يتصرف بغيره. وتصرف الإنسان بنفسه هذا هو الأصل، بيعا وشراء مثلا، وهبة وعطية مثلا وغير ذلك، يقوم الإنسان فيتصرف بنفسه، يتصرف بنفسه. أقال: أو بغيره، أو بغيره، والمقصود هنا الوكالة، هذا أول، الوكالة، ثم بعد ذلك الشراكة، الشراكة أو الشريك، أو الشريك. لما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض جاءت الشريعة، وهذا من محاسنها أيضا، فجوزت الوكالة وكذلك الشراكة مثلا وغير ذلك من التصرفات، لأن الإنسان قد يعجز أن يقوم ببعض الأعمال مثلا، فيقوم فيوكل شخص نيابة عنه، وأيضا قد يكون لديه مال مثلا لكن لا يستطيع العمل، وذلك لعدم معرفته بتقليب الأموال، أو يكون له رغبة ومعرفة في التجارات لكن ليس لديه المال، فيدخل في شراكة مع شخص من أرباب الأموال مثلا. الله جل وعلا قال: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، فالله تعالى سخر الناس بعضهم لبعض، سخر الناس بعضهم لبعض. وأول ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المتصرف بغيره قال: إما وكيل، إما وكيل، فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه. هذا هو الوكالة، يسمى الوكالة، عندنا باب في الفقه اسمه باب الوكالة. الوكالة من حيث اللغة معناها التفويض، التفويض، ولذلك بعض الناس يقول: وكلت أمري إلى الله، أو فوضت أمري إلى الله، هذا هو المعنى. وأما في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة. إذن على هذا تكون الوكالة لها أربعة أركان: وكيل وموكل ووكيل وصيغة ووكالة، هذه أركان الوكالة. الموكل أنت، أنت الذي وكلت شخصا آخر. الوكيل الموكل أنت، والوكيل من كلفته وفوضت إليه العمل، والوكالة أو الصيغة عفوا، الصيغة هي الإيجاب والقبول، والوكالة هي الشيء الذي يصح أن تدخله النيابة، وما يكون وكالة إما أن يكون من حقوق الله عز وجل، وإما أن يكون من حقوق المخلوقين في الأمور التي هي من حقوق المخلوقين. عندنا قاعدة أو ضابط مهم، أن كل ما تدخله النيابة من حقوق الله عز وجل جاز التوكيل فيه، وهذا الكلام يدلنا على أن هناك أشياء من حقوق الله عز وجل لا تصح فيها النيابة، واضح؟ طيب ما الذي يصح فيه النيابة من حقوق الله عز وجل؟ ها؟ الحج مثلا، الحج الحج يجوز الوكالة فيه أو النيابة فيه بشروط طبعا، وهو أن يكون عن ميت أو عن عاجز عجزا كاملا وهو المعذوب. كذلك الزكاة، الزكاة الآن ولي الأمر يفوض الجباة والسعاة بجلب الزكاة وتفريقها أيضا، هذه وكالة، هذه من الوكالات، واضح؟ كذلك من الوكالات إقامة الحدود، الحدود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجم. كذلك لا، هذه الحقوق المخلوقين بنجي إليها إن شاء الله. الصيام لا، ما يصح الله توكل، ها هذه بعد الوفاة، هذه بعد الوفاة. ها الأضحية، أحسنت يا نور الدين، الأضحية يعني شخص قال لآخر: وكلتك في ذبح الأضحية، معنى ها الجمرات أيضا يستنير في الحج الجمرات. طيب هناك أشياء ما يصح الوكالة فيها من حقوق الله عز وجل، مثل الوضوء مثلا، هل يصح لشخص يقول: وكلتك تتوضأ عني؟ ها الصلاة كذلك ما يصح أنه شخص يقول لآخر: صلي عني مثلا. كذلك الصيام، يقول: أصوم صم عني وأعطيك عن كل يوم 100 درهم، ها ما يصح، واضح؟ هذه من حقوق الله عز وجل. كذلك مسألة الإيمان، أو مثلا ذكر الله عز وجل: اذكر الله عني مثلا وأعطيك مبلغ مالي مثلا، مثلا هذا كله ما يصح. أنا قصدت أضرب أمثلة حتى نفهم بأن ليس كل شيء من حقوق الله عز وجل تصح النيابة فيه، وإنما ما جاء به النص، ما جاء به النص. طيب ننتقل الآن إلى حقوق المخلوقين. كذلك حقوق المخلوقين منها ما تصح النيابة فيه أو الوكالة فيه عفوا، يصح الوكالة فيه: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. من ذلك مثلا البيع والشراء، وكلتك أن تبيع لهذه السيارة، وكلتك أن تشتري لي سيارة، أو تبيع البيت أو تشتري البيت مثلا، واضح؟ هذا جائز. كذلك فيما يتعلق بالنكاح يجوز التوكيل في الزواج، بمعنى شخص الآن مسافر أو غائب، وكل والده، وكل أحد إخوانه، قال: اعقد نيابة عني، فيأتي ويعقد نيابة عنه: زوجتك فلان، يقول: نعم قبلت لفلان الزواج بفلان. كذلك الطلاق يجوز التوكيل في الطلاق، يجوز التوكيل في الطلاق، ولا يملك الوكيل كما سنذكره إن شاء الله في الشرح الكبير، لا يملك إلا ماذا؟ إلا تطليقة واحدة فقط، ما يملك الثلاث، وإنما يملك تطليقة واحدة، واضح؟ كذلك مثل ماذا؟ ها؟ ذكرناها في حق الله عز وجل. ها؟ الإجارة أيضا، وكلتك في الإجارة. عموم المعاملات كلها يصح فيها ماذا؟ الوكالة. طيب الأشياء التي لا يصح فيها الوكالة بالنسبة للمخلوقين، منها قضية الظهار، فلا يجوز لأحد أن يوكل آخر أن يظاهر عنه، يقول: ظاهر من امرأتي مثلا. كذلك القسم بين الزوجات، ما يصح الوكالة للقسم بين الزوجات. كذلك الأيمان، ما يصح لشخص أن يقوم بالقسم وكالة عن آخر، وكالة عن آخر. ومثل ما يحصل الآن عند بعض الناس، وهذه تردنا كثيرا، الاستخارة عن الآخرين، يقول يعني استخر لي، يعني صلي وادعو الله استخر لي. ما يصح هذه الوكالة، وهذه موجودة خاصة بعض الأمهات بحكم العاطفة، تروح تستخير لابنتها أو لابنها، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذا ما تدخله النيابة، هذه من الأشياء التي لا تدخلها النيابة، واضح؟ إذن قال إما وكيل، فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه، فيما وكل فيه. وذكرت لكم بأن التعريف السليم للوكالة هي استنابة جائز التصرف فيما تصح فيه أو تدخل النيابة. جائز التصرف من هو؟
المكلف الرشيد.
احفظوها، المكلف الرشيد، المكلف الرشيد. طيب إذا وكل شخص آخر مجنونا مثلا، ما حكم الوكالة؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لابد أن اضبط التعريف، استنابة جائز التصرف مثله، يعني الوكيل كذلك لابد أن يكون جائز التصرف. وكلت صبيا مثلا، وكلت صبي مثلا في 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 أمور تدخلها النيابة، ما يصح. لماذا؟ لأن الصبي غير رشيد، واضح؟ طبعا الوكالة هذه جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، فالله تعالى يقول فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. هذه الآية ذكرناها فيما سبق في بعض الأبواب، وهنا أيضا. لذلك هذا توكيل، توكيل. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل من؟ وكل عروة ابن الجعد البارقي أن يشتري له أضحية، أعطاه دينار وقال اشتري لي أضحية، فذهب عروة بن الجعد البارقي فاشترى بهذا الدينار أضحيتين، فذهب وباع أضحية بدينار، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ماذا؟ أعطاه الدينار وشاة، أعطاه الدينار وشاة. وهذه مسألة أيضا الفقهاء يقولون هل يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف ما طلب منه الموكل؟ هذه مسألة يبحثونها. وكذلك هل يجوز له أن يوكل غيره مثلا؟ هل يجوز له أن يوكل غيره؟ الأصل أن الوكيل لا يوكل غيره إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون العمل الذي وكل به لا يليق به مثلا، فقد يكون من أهل الوجاهة، أو يكون من علية القوم، أو يكون من يعني أصحاب الحشمة، فطلب منه عمل لا يليق به مثلا، يجوز له أن يوكل غيره. والثاني أن يكون لا يستطيع القيام بمثل هذا الأمر، يعني إما لكون هذا الأمر يحتاج إلى خبير مثلا، أو يكون هذا الأمر ثقيل لا يستطيع حمله مثلا. قال يجوز في مثل هذه الحال، يعني شخص قال لآخر وكلتك بأن تشتري لي سيارة، وهذا خجل منه وقبل الوكالة لكن جاهل ويخشى أن يغبن، يخشى أن يغبن، فذهب ووكل شخصا يثق به من أهل الخبرة مثلا يشتري له سيارة مثلا، أو قال له اذهب إلى معرض الكتاب واشتري لي الكتاب الفلاني، ولا يعرف المكتبات ولا الطبعات ولا مثلا يعني ما يعرف محقق الكتب مثلا، يجهل هذا الشيء وخجل أن يرد الوكالة، فكلف طالب علم وكله، هذه سمى الوكالة، هذه جائزة. في هاتين الصورتين استثنى العلماء، استثنى العلماء هاتين الصورتين من مسألة التوكيل، يعني الوكيل يقوم بتوكيل غيره. ثم قال أو شريك، قال أو شريك. هذا القسم الثاني من أقسام المتصرف بغيره، المتصرف بغيره الشريك. طبعا قبل ذلك قلنا الإجماع أيضا منعقد على مشروعية الوكالة بالجملة، هناك يعني نصوص كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا، وكل النجاشي النجاشي وكله بأن يعقد له على أم حبيب فعقد له، وكذلك وكل أبا رافع أن يخطب له ميمونة فكان السفير بينهما. وقصص كثيرة في مسألة الوكالة، استناب الجائز، التصرف مثله فيما تدخله النيابة. إذن القسم الثاني قال أو شريك، شريك، والشريك هنا المقصود به الشركة، الشرك. والشركة تعريفها هي اجتماع في استحقاق وتصرف، هذه الشركة معنى اجتماع في استحقاق وتصرف، في استحقاق وتصرف. في استحقاق معناها إيش؟ الملك، لأنه يملك، والتصرف الوكالة، يعني يكون وكيل عنه، كل شريك يكون وكيل عن الآخر، هذا هو معناها. والشركة أو الشركة من حيث الجملة على قسمين، شركة أملاك وشركة عقود، شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك ما هي؟ هي الشركة التي يشترك الجميع في ملكها. مثل ماذا؟ مثل الإرث. الآن شخص إذا مات وخلف مالا أصبح هذا المال ملك لجميع الورث، فهم شركاء فيه، شركاء في هذا المال، واضح؟ هذا يسمى شركة الملك. أو اثنين مثلا اشتركا في شراء سيارة ينتفعان بها مثلا، هذه يسمى شركة ملك، واضح؟ أما القسم الثاني فهي شركة العقود، شركة العقود، وهي المقصودة في هذا الباب، في باب الشركات مثلا في الفقه يقصدون شركة العقود. ولذلك قال أو شريك، أو شريك يعني هي شركة العقود. الشركة طبعا جائزة في القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فيقول الله جل وعلا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء من هم؟ الشركاء. وأما في السنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الذي في السنن بإسناد منتقد ضعفه بعض العلماء أنه قال للسائب ابن أبي السائب قال كنت نعم الشريك لي، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام شاركه في قبل الإسلام، قبل إسلام السائب. والصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم أنهم كانوا أيضا يشاركون. والإجماع منعقد، الإجماع منعقد على مشروعية الشراكة أو الشركة بالجملة، بل المضاربة كانت معروفة في الجاهلية، وذلك الإجماع منعقد على مشروعية شركة المضاربة. ولذلك الشراكة كما ذكرت قبل قليل بأن الناس من محاسن هذه الشريعة أنها أباحت الشراكة، ذلك أن الناس قد يكون لدى بعضهم مال لا يعرفون تقليبه ولا الاتجار به، فيحتاجون إلى مضارب يقوم بالعمل. وقد يكون عند بعض الناس قدرة وعمل لكن لا يجد المال فيذهب ويعني يدخل في شراكة مع آخر. وقد يشترك الناس في أبدانهم وفي أموالهم كما سنبين بعد قليل. إذن الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من محاسن هذه الشريعة الإسلامية. ومن محاسن الشريعة أنها ضبطت مسائل الشريك، يعني ضبطتها ووضعت لها شروط حتى لا يعني حتى لا تذهب أموال الناس أو يكون هناك ظلم مثلا على بعض الشركاء خاصة في حال الخسارة. قال أو شريك، وهو إما في الربح وهو المضارب، كل من دفع إليه المال ليتجر به بجزء معلوم من ربحه، وإما في الأعيان ونمائها وهي أقسام منها شركة الوجوه والأبدان. طبعا المصنف رحمة الله عليه قصر أقسام الشركة على ثلاثة، شركة العقود. والفقهاء يشيرون إلى أن شركة العقود خمسة أنواع، خمسة أنواع. ومن العلماء من ذهب إلى أنها سبعة، ذهبوا إلى أن أقسامها سبعة، والذي عليه العمل أنها خمسة أقسام. القسم الأول قال إما في الربح وهو المضارب، ثم عرف لك المضارب قال كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. صورة المضاربة ما هي؟ صورة المضاربة أن يدفع الشريك الأول المال إلى الشريك الثاني ليتجر به وليعمل به، فيكون المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر. واضح؟ هذه شركة المضاربة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس الضرب في الأرض في هذه الآية التجارة، لأن العامل يأخذ المال ويتجر به، يسافر بهذا المال. هذه شركة المضاربة، أن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليتجر به على أن يكون الربح جزءا مشاعا بينهما من الربح وليس من أصل المال. عبد الله أعطى محمد 100,000 درهم، قال اتجر بهذا في القماش أو في الخشب أو في الذهب مثلا أو في الأسهم مثلا، يعني عين له نوع العمل. والربح بيننا جزءا مشاع، 70% لي و30% لك، أو 50% لي أو و50% لك، أو مثلا النصف لي والنصف لك، أو الثلث لي والثلث لك. هذا هو الجزء المشاع. ويكون يكون القسمة هذه من الأرباح لا من رأس المال. طيب، 100,000 هذه جابت 10,000 ربح، كم للشريكين إذا كانت القسمة على المناصفة؟ هذا 5 وهذا 5، هذا 5,000 وهذا 5,000 هذه. أما إذا كان مبلغا مقطوعا فهذا لا يجوز، لأن عندنا ضابط مهم في باب الأموال وهو عدم جواز ربح ما لا يضمن، ما لا يضمن. ولذلك إذا قال له مثلا على أن أعطيك 1,000 درهم مثلا، فإن هذا ظلم إما للمضارب العامل وإما لرب المال، فقد تربح التجارة 50,000 مثلا، فبأي حق يأخذ مال أخيه حينما فرض له 1,000؟ وقد تخسر مثلا ولا تربح إلا القليل، فيذهب عليه أيضا شيء مما هو متربص به من الأرباح من الربح لهذه التجارة. هذا ما يسمى المضاربة، وهذه جائزة بالإجماع، وكان العمل عليها في الجاهلية، ثم أقر الإسلام شركة المضاربة. قال وإما في الأعيان ونمائها، وهي أقسام، منها شركة الوجوه، ثم قال والأبدان. شركة الوجوه ما هي؟ الوجوه مأخوذة من الوجه، والمقصود بها هنا الذمة، المقصود بها الذمة، وقيل من الوجاهة، من الوجاهة. والمعنى أن شركة الوجوه أن يشترك اثنان فأكثر بما يشتركان، أن يشترك اثنان فأكثر بجاهيهما فيما يأخذان من الناس، بمعنى أن يوجد من الناس من يكون لديه قبول عند التجار مثلا وثقة، فيأتي مثلا يشترك هو وشخص آخر، يقول نأخذ مثلا بضاعة من هذا التاجر ب100,000 وتكون في ذممهما، فيتجران بها على أن يكون الربح جزء مشاع مثلا، جزء مشاع، يتفقان على هذا، بيضعان نسبة مثلا، النصف مثلا أو الثلثين والثلث أو 3/4 والربع، وهذه غير معمول فيها الآن. الآن العمل على ماذا؟ النسبة المعروفة هذه 5%، 50%، 70%، هذا الذي عليه الناس الآن. هذه شركة الوجوه، وذلك أنهما يشتغلان بجاهيهما فيما يستقبلان ويأخذان من التجار، وهذه معروفة يعني إلى وقتنا، والناس يتعاملون بها. يأتي التاجر مثلا يأتي الشخص هذا هو وصاحبه فيأخذان مثلا بضاعة على التصريف يسمونها على البيع، يأخذان بضاعة من التاجر وهذا يعطيهم أحيانا بالملايين، ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأنهم محل ثقة عنده ومشهوران بالصدق مثلا، أو الشركة ليس بالضرورة أن يكون اثنان مثلا، ثلاثة أربعة خمسة، واضح؟ قال والأبدان، شركة الأبدان، وهذه شركة تقوم على الجهد البدني، تقوم على الجهد البدني، فما يكتسبانه وما يحصلانه يقتسمان أرباحه على ما يتفقان عليه. وقد ورد في هذا حديث أيضا ضعيف من جهة الإسناد، حسن إسناده بعض العلماء، أن عمارا وسعدا وابن مسعود اشتركا في الأسارة في المعارك، صنع شركة على أن يأخذ الأسارة، ثم بعد ذلك إذا حصل فداء يقتسمون هذا الفداء فيما بينهما. ومن صور شركة الأبدان ما يتعلق بالاحتشاش والاحتطاب مثلا، وأيضا ما يتعلق ببيع الحجر مثلا من الصحراء مثلا، يقومان بجهد بدني، بجهد بدني، فيتفقان على أن ما ينتج عن هذا إنما يقتسمان، ما ينتج عن هذا يقتسمان فيما بينه. هذه شركة الأبدان، لاحظتم بأنه ليس فيها إيش مال، لكن قد يكون فيها مال شراء المعدات مثلا، ليس كذلك؟ شراء المعدات هذه يدخلها، لكن ليس مقصود، هذا هو ليس المقصود، واضح؟ ثم المصنف ترك ذكر اثنين من الشركات، وهي شركة المفاوضة وشركة الأموال. شركة المفاوضة هذه ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وشركة المفاوضة تدخل تحتها جميع أنواع الشركات المفاوضة، لأن مأخوذا من التفويض، أن يفوض الشريك شريكه في كل ما يملكانه على أن يقتسم ذلك فيما بينهما على ما يتفقان عليه. وشركة الأموال أيضا ذكرناها، شركة الأموال أشرنا إليها، ونشترك في مالين، وهذه اشترك اثنين أو ثلاثة بماليهما فقط، ولا يشتركان في العمل. وهذا يعني قد تكون في مثلا شركات المساهمة مثلا الموجودة حاليا، طرح أسهم مثلا، ما هي أموال لكن العمل يكون من طرف آخر ليس له علاقة بالشركة. ثم قال ومنها، يعني من الوكالة أو من عفوا من التصرف، من التصرف بالغير، المساقاة والمزارعة، المساقاة والمزارعة. والمساقاة والمزارعة قال في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم. المساقاة تكون على الشجر، والمزارعة تكون على الأرض. المساقاة تكون على الشجر، والمزارعة تكون على الأرض. فيأتي شخص مثلا لا يستطيع أن يعتني ببستانه أو حديقته، ما يستطيع، وهذا موجود عند كثير من الناس، النخل يحتاج تلقيح ويحتاج عناية، كذلك أشجار الفواكه مثلا، وبعض الأشجار أيضا التي ينتفع الناس بثمرتها كثيرة جدا. فيأتي للشخص ويقول، يعني يتفق معه على أن يقوم بالعناية بسقي الأشجار وبمثلا تلقيحها وبتشذيبها يعني جلب الأسمدة لها وغير ذلك، على أن يكون ما يخرج منها من ثمرة بينهما، أو على ما يتفقان. مثل يقول يعني هذا البستان أو هذه الحديقة مثلا تسقي النخل أو تسقي الشجر، طبعا يعني المساقاة خرجت مخرج الغالب، وإلا هناك أعمال أكثر من السقي يعني. فيقول مثلا لك ثلث ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها، هذه تسمى المساقاة. وأما المزارعة فعلى الأرض، يقول هذه الأرض ازرعها، سواء أعطاه حب أو لم يعطه حب، ثم إنما يخرج منها بيننا مناصفة مثلا أو الثلثين والثلث، هذه تسمى المزارعة. والدليل على ذلك ما حصل مع أهل خيبر حينما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع أهل خيبر على أن يعملوا في نخيلهم وفي مزارعهم، وأعطاهم جزء من أرباح هذه المزارع. وطبعا في هناك مسائل وفروع كثيرة لمسألة المساقاة والمزارع، لكن إن شاء الله في الشرح المطول. نعم، كم باقي؟
عشر.
طيب نأخذ خمس ولا خلاص؟ طيب نأخذ خمس دقائق. نعم.
قال الحادي عشر: أخذ الأموال بغير عوض أقسام. أحدها العارية، في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف.
نعم، قال الحادي عشر: أخذ الأموال بغير عوض أقسام. الآن شرع في ذكر ما يسمى بعقود التبرعات، هذه تسمى عقود التبرعات، وهي أموال يأخذها الإنسان وينتفع بها من دون مقابل، يعني ما يدفع مقابل مثل البيع والشراء مثلا، وكذلك الشركات اللي ذكرناها قبل قليل. قال أحدها العارية. العارية أو العارية بالتشديد يعني معناهما واحد، وهما يعني لفظان صحيحان، العارية والعارية. قال في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها. العلماء أجمعوا على مشروعية العارية، وأن العارية سنة، والله جل وعلا يقول: ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود: الماعون هنا الفأس والإبرة والإناء. ولذلك الله عز وجل ذكر عن صنف من الناس أنهم من جملة أعمالهم السيئة أنهم يمنعون الماعون. ومن هذه الآية أخذ بعض العلماء وجوب العارية، فإذا طلب شخص منك شيئا ينتفع به قال: يجب عليك ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى نادى وذم من يمنع العواري هذه التي يحتاجها الناس. والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، حتى حكي إجماعا أن العارية سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، وليست بفريضة واجبة. استثنى العلماء حالة وهي عدم ونعم استثنى العلماء حالة وهي إذا كان في هذه العارية إنقاذ نفس معصومة، طلب شخص من آخر شيء لضرورة وتتوقف حياته على هذا، قالوا هذا يجب. قالوا يجب. والعارية من العقود الجائزة، لأن قلنا لكم سابقا بأن العقود من حيث العموم على قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. طيب ما الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة؟ أن العقد الجائز يجوز لأحد الطرفين أن يتخلى عنه، بخلاف العقد اللازم. العقد اللازم مأخوذ من اللزوم والثبات، أما العقد الجائز فلأحد الطرفين أن ماذا؟ يتخلى عنه. مثل الوكالة، ما ذكرنا هذا، الوكالة عقد جائز ولا لازم؟
لازم.
جائز، عقد جائز، بدليل أن الموكل إذا قال: لا أنا خلاص ما أريد أن أكمل هذا العمل، جائز. والعارية كذلك. لكن العلماء أيضا استثنوا حالة، وهي إذا كانت العين المعارة تتوقف عليها ضرورة، مثل شخص استعار من آخر لوحا فوضعه سد به خرقا في السفينة، ثم إن المعير طلب هذا اللوح والمستعير مع سفينته في لجة البحر، قالوا هنا لا يجوز له أن يطلب هذا اللوح. طبعا يضربون أمثلة على مثل هذا، أنه أحيانا لا يجوز للمعير أن يطلب عاريته إذا كان يترتب على استردادها ضرورة. والعارية لها العارية ثلاثة، العارية لها أربعة أركان: المعير والمستعير والصيغة والعارية. والعارية، ولذلك قال: في كل عين ينتفع بها مع بقائها. هذا هو ضابط العارية، أن في كل عين ينتفع بها مع بقائها، مع بقاء عينها. ومن هذا العلماء قالوا: هل يجوز إعارة الأشياء التي تستهلك؟ مثل ماذا؟ مثل الصابون، الصابون يستهلك مثلا. قالوا هذه مسألة الجمهور يمنعون ذلك، وأبو العباس تقي الدين يرى جواز ذلك، مثل الشمع للإيقاد مثلا، وكذلك الصابون وغيرها مما قد تستهلك عينها أو بعضها. قال: ويردها، يعني لا بد من رد العارية، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العارية مؤداة. ولما أخذ من صفوان ابن أمية أدرعا قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مؤداة، وفي لفظ مضمونة. والحديث حول هذا الحديث، الكلام حول هذا الحديث له بحث. قال: ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف، هذا على مذهب الجمهور. ويضمن عينه، شخص استعار من آخر كتابا فإنه يجب عليه أن يرد الكتاب. طيب، إذا تلف الكتاب مثلا رد بدله، إذا تلف بعض الكتاب أو بعض العين المعارة يضمن ما تلف من أجزائه هذا الكتاب، ما تلف من أجزاء هذا الكتاب. هذه هي العارية، والعارية طبعا من محاسن الشريعة، والناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ولذلك يعني الناس يتعاونون بينهم على الخير. ومن السماحة أن الإنسان إذا طلب منه شيء ينتفع به أن يعطي ما دام أنه غير محتاج إليه. نلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة في درس الأدب المفرد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.